بعض العلماء أيضا ذكر أن في هذه الآية ما يعارض قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وهنا عبس بوجهه، ويعارض أيضا قوله تعالى في سورة الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، في سورة الحجر واخفض جناحك للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا عبس بوجهه. وهذه الآيات كلها آيات مكية، سواء عبس أو آية الشعراء أو الحجر أو آية الفلم، كلها آيات مكية لا يدرى من متقدم منها. فإما أن يكون وإنك لعلى خلق عظيم وما بعده أو الآيات الأخرى وصف الجناحة المؤمنين، هذا واقع بعد سورة عبس، وحينئذ لا إشكال. أو يقال إن قوله وإنك لعلى خلق عظيم وصف الجناحة المؤمنين هذا باطل، وهذه الآية التي معنا هذه محل اجتهاد له صلى الله عليه وسلم، اجتهد، وهذا لا يخرجه عن أن يكون ذا خلق عظيم ولا يخرجه عن أن يكون خافضا جناحه للمؤمنين، لأنه يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام رأى في هذا الصنيع تعليما لعبد الله بن أم مكتوم، كما كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يزجر بعض أصحابه، وهذا لا يخرجه عن أن يكون على خلق عظيم، لأن الخلق العظيم ليس معناه أن لا يعالج المرء الأمور بحسبها فيحجم وقت الحجم ويلين وقت اللين ويرفق وقت الرفق، هذا لا ينافي أن يكون على خلق عظيم. الشاهد أن قوله وإنك لعلى خلق عظيم باقي، وهو صلى الله عليه وسلم حافظ جناحه للمؤمنين، وهذه القضية اجتهد فيها صلى الله عليه وسلم، ولعله رأى أن في هذا الصنيع منه عليه الصلاة والسلام والإعراض عن عبد الله بن مكتوم تعليما له، لئلا يقطع غيره أو هو الحديث عليه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. ثم بعد ذلك لا يكون هناك إشكال بين هذه الآيات. ثم قال جل وعلا وما يدريك لعله يزكى، أي وما يدريك يا محمد أن عبد الله بن مكتوم يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني أنه يزكى بحيث يحصل له كمال في الإيمان وارتفاع عن الإثم واتعاظ وعبرة وتذكر خشية، لأنه إذا استرشد من النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده فإما أن تكون هذه موعظة فينزجر العبد عما كان فيه عما كان واقعا فيه من محارم الله أو مقصرا فيه من الواجبات، أو تكون هذه الموعظة أو هذا التذكير رافعا للعبد عن الجهل، لأن العبد قد وقع في بعض الأخطاء جهلا منه دون أن يعلم بالحكم الشرعي، فإذا أرشد إليه وعمل به، وخاصة أنه جاء يسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بما يقول، فإن مثل هذا إذا ذكر ووعظ وعلم انتفع. وقوله جل وعلا في هذه الآية لعله يزكى، الله جل وعلا ذكره بهذه السيرة بلفظ لعل، وهذه تدل على الرجاء، والرجاء يكون في الشيء الممكن القريب المتوقع الحدوث، فكأن الله جل وعلا يقول هذا تزكيته قريبة وممكنة. أما أولئك الكفار فيحتمل أن تزكيتهم بعيدة وغير ممكنة، وأما ابن المكتوم فتزكيه قريب وممكن. وبعض العلماء يقول لعل هذه من الله واجبة، لعل من الله واجب، إذا قال لعلكم تفلحون لعلكم تتقون لعله يزكى يعني سيتزكى ويتحقق ذلك، ليست مثلها مثل ما يقع في كلام البشر، إنها تقع في كلام البشر للتردي والإشفاق، وأما في كلام الله فعند بعض العلماء هي موجبة، يعني يتحقق ما بعدها، لعله يزكى لعلكم تفلحون لعلكم تتقون إلى غيرها من الآيات، هذه يكون ما بعدها متحقق الوقوع ولا بد. ثم قال جل وعلا أما من استغنى فأنت له تصدى، أما من جاء فيسعى، أما من استغنى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما من استغنى فأنت له تصدى. لا
هذه مما يذكر أن أحد القراء في المدينة علماء حفاظ توفه قرأ القرآن من أوله إلى آخره ما أخطأ حرفا إلا في سورة العصر يعجمها عليه، هذه آية من آية الله.
أما من استغنى فأنت له تصدى، أما من استغنى يعني إما أن يكون استغنى بثروته وماله، أو أن يستغنى عن اتباع الحق وأعرض، وهو الظاهر لأن الله جل وعلا قابله بالآخر ولم يقابله بالفقر والحقارة، لأن مقابله أما من جاءك يسعى وهو يسعى، ما قال أما من جاءك فقيرا، فدل على أن المراد أما من استغنى يعني استغنى عن الإيمان وأعرض عنه، وهو أبي بن خلف أو غيره من كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه من الإسلام في تلك اللحظة التي جاء فيها عبد الله بن المكتوم. وقوله فأنت لو تصدى يعني أنت تسمي له ولما يقول وتسمع حديثه وتتعرض له رجاء أن يسلم. ثم قال تعالى وما عليك ألا يزكى، أي أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي البلاغ، وأما تزكي الناس فهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم شأن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ فالقلوب بيد الله جل وعلا، من شاء هداه ومن شاء أضله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، كما قال جل وعلا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فقال جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكما قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إلى غيرها من الآيات التي تبين أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي البلاغ، وأما الهداية فهي إلى الله جل وعلا. ولهذا وما عليك ألا يزكى أي ليس عليك شيء إذا لم تزكى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين الله جل وعلا في آيات أخرى كان حريصا على هداية قومه، وكان يحزنه ويسوءه عدم إيمانه،
بل إنه عليه الصلاة والسلام كاد أن يهلك لما لم يجبه قومه إلى الإسلام من شدة حبه صلى الله عليه وسلم عليهم وحبه على سميعهم. ولهذا نهاه الله جل وعلا فقال سبحانه وتعالى مبينا حاله: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسهى. وقال له جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال جل وعلا: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: فلا تأس على قوم الكافرين. ثم قال جل وعلا: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يعني من جاءك يطلب الاسترشاد ويطلب العلم والحكمة ويطلب التذكر والخشية فإنك تشتغل به وتتلهى عنه بأقوال آخرين. وهذه الآيات من الآيات التي ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآيات. وقد نص على ذلك بعض السلف، لأن هذه الآيات فيها عتاب له صلى الله عليه وسلم، وهذه مثلها مثل قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيء من الوحي لكتم هذه الآية. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة التكوير: وما هو على الغيب بظنين، أي ليس بمتهم على ما يضلون. وهذه الآية آية الأحزاب، الله جل وعلا أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوج زينب، وكانت زينب تحت زيد بن حارثة مولاه، وكان يدعونه ابن محمد، لأن التزني كان موجودا عندهم بالجاهلية، وقد حرمه الله جل وعلا. لما أعلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج زينب، قضى الله جل وعلا في سابق علمه أن زيدا سيقضي وطره من زينب وسيطلقها. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه يريد طلاقها، قال له صلى الله عليه وسلم، أمره أن يتقي الله وأن يمسكها، فعاتبه الله جل وعلا على ذلك، لأن الله جل وعلا إنما أراد بهذه الآية وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب التي كانت تحت زيد بن حارثة، إنما يريد الله جل وعلا أن يبين حرمة التبني، وأن يبين أن زوجة مثل هؤلاء حلال، لأن زوجة الابن من الصلب ليست بحلال على والده، كما قال الله جل وعلا: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، الى ان قال: وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. ولهذا قال الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا فكان امر الله مفعولا. ثم قال الله جل وعلا: كلا إنها تذكرة، يعني إن هذه الآيات تذكرة
يتذكر بها أولي الألباب. وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو تذكير له ولمن جاء بعده. وقد بين الله جل وعلا في آية أخرى أن هذا القرآن تذكرة، كما في قوله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. ثم قال جل وعلا: فمن شاء ذكره، أي من شاء ذكر هذا الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فحفظه، أو من شاء تذكر بهذا الوحي وبهذه الآيات التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لمن جاء بعده من أمته. ثم قال جل وعلا: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، لأن هذه الآيات في صحف مكرمة وهي صحف الملائكة، مرفوعة مطهرة أي مرفوعة القدر عند الله جل وعلا، مطهرة من أن يكون فيها شيء ليس حقا ولا صدقا، بل هي حق وصدق لأنها منزلة من عند الله جل وعلا. بأيدي سفرة وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وخلقه، أو سفراء بين الله ورسله، فهم يحملون هذه الصحف ويبلغون ما فيها من آيات إلى المرسلين. كرام بررة، وهؤلاء الملائكة وصفهم الله جل وعلا بأنهم كرام، يعني كرام على الله جل وعلا وكرام عند ربهم. وقد وصفهم الله جل وعلا بذلك في آيات كثيرة، كما قال تعالى: كراما كاتبين. وقال جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وقال جل وعلا: بل عباد المكرمون. فهم كرام بتكريم الله جل وعلا لهم. وقوله بررة أي مطيعين لله جل وعلا، لا يعصونه جل وعلا بل يبادرون بامتثال أوامره، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ثم قال جل وعلا: قتل الإنسان ما أكثره، أي لعن الإنسان ما أشد كفره، والمراد به الإنسان الكافر. فكلمة قتل معناها لعن، كما قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، أي لعن. وقال جل وعلا: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، يعني لعنوا. وقوله جل وعلا: قاتلهم الله أنى يؤفكون، يعني لعنوا. وهذه الآية وهي أنه كان شديد في الكفر بينها الله جل وعلا في سورة الحج في قوله تعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور،
وكلمة الكفور هذه صيغة مبالغة تقتضي شدة الكفر، وهي مطابقة لهذه الآية لأنه قال ما أكثره يعني ما أشد كفره، والمراد من الإنسان الكافر. ثم قال جل وعلا من أي شيء خلقه، هذا استفهام تقريري يقرر الله جل وعلا فيه الكفار، وقد أجاب الله جل وعلا عنه من نطفة خلقه فقدره، أي خلقه الله جل وعلا من نطفة، والمراد بالنطفة هو ماء الرجل، وقد بين الله جل وعلا خلق الإنسان وفصله في مواضع كثيرة من كتابه. قال الله جل وعلا ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين ولا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه الآيات دلت على خلق الإنسان، فأصله مخلوق من تراده وآدم عليه السلام، ثم بعد ذلك يتجاوز الذكر والأنثى، فوطأ الرجل المرأة فيخرج منه ماء، وهذا الماء وصفه الله جل وعلا بأنه ماء مهين أي حفيف. ثم بعد ذلك يستقر في رحم المرأة فيختلط مع مائها، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه أنشاج نبتليه يعني أخلاق. ثم بعد ذلك يكون علقة وهو الدم، ثم بعد ذلك يكون مضغة وهو قطعة اللحم، ثم بعد ذلك يصور وتنبض فيه الروح، ثم بعد ذلك يكسوه الله جل وعلا يجعله عظاما ثم يكسوه لحما. هذا هو خلق الإنسان الذي بينه الله جل وعلا في كتابه، وفي هذه الآية قال من نطفة خلقه فقدره. فقدره قال بعض العلماء فقدره أي أنه جل وعلا لما خلقه وكان جاء عليه 120 يوما بعث الله جل وعلا إليه الملك فنفخ فيه الروح وأمره بكتابة أربع: عمله ورزقه وأجله شقي أو سعيد. هذا هو التقدير. وبعض العلماء يقول التقدير المراد به إتمام الخلق، المراد به إتمام الخلق من إخراج اليد والرجل والعينين وغيرها، وكلها دل عليها كتاب الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا ثم السبيل يسره، يعني أنه جل وعلا لما خلقه وأتم خلقه وأخرجه إلى هذه الحياة الدنيا يسره إلى أحد السبيلين، إما سبيل السعادة وإما سبيل الشقاوة، وهو معنى قوله جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقوله وهديناه النجدين. فالله جل وعلا بين له طريق الخير والشر، ولكن سبق في علمه جل وعلا أن أهل الشقاوة يوفرون إلى عمل أهل الشقاوة، وأن أهل السعادة يفترون إلى عمل أهل السعادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار، قالوا يا رسول الله فقيم العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان من أهل السعادة فسيسير إلى السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فسيسير إلى الشقاوة. ثم قال جل وعلا ثم أماته فأكبره، يعني أن الله جل وعلا يميت العبد ثم يجعله ذا قبر يوارى فيه، وهذا من تكريم الله جل وعلا لبني آدم. وقد بين الله جل وعلا في آيات أخرى أنه يميت الخلائق، كما في قوله تعالى في سورة المؤمنون ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وقال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. ثم بين وأما هذا القبر فقد بين الله جل وعلا في موضع آخر من كتابه أن بين جل وعلا منشأه وابتداء أمره في قصة ابن آدم في قوله جل وعلا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وذلك أن قابيل لما قتل هابيل لا يدري قابيل أين يضع هابيل، حتى قال بعض العلماء إنه كان يحمله طيلة عام كامل، فأراد الله جل وعلا أن يريه كيف يوالي سوء أخيه، فبعث الله جل وعلا غرابين يقتتلان، فقتل أحدهما الآخر ثم بحث في الأرض ووضع الغراب المقتول فيه ودفنه، فصنع ابن آدم قابيل مثل ما صنع الغراب. ولهذا قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. ثم قال جل وعلا ثم إذا شاء أنشره، أي أن الله جل وعلا متى شاء أعاد هذا الميت إلى الحياة مرة أخرى، وهذا بيد الله جل وعلا ومشيئته، كما قال الله جل وعلا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل هل شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ولهذا نفى الله جل وعلا في آيات أخرى أن أحدا غيره حتى ممن يجعل آلهة أنه يملك هذا النصور، كما قال الله جل وعلا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله فانتخذوا من دونه آلهة هم ينشرون يعني يبعثون الموتى. فدل ذلك على اختصاصه بالله جل وعلا. وهذا الاختصاص بالله جل وعلا أيضا مختص بأن علمه إليه لا يدري عنه أحد من الخلق، كما قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إلى غيرها من الآيات التي تقدمت عند قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ثم قال جل وعلا كلا لما يقض ما أمره، يعني أن هذا الإنسان لم يقض ما أوجب الله جل وعلا عليه. وكل إنسان فإنه لا يقضي ما أوجب الله جل وعلا عليه تماما، لا بد وأن يقع فيه خلل وتقصير مهما بلغ من الحسن والكمال، إلا أنه لا بد أن يكون فيه شيء من الخلل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فهذا الإنسان سواء كان كافرا أو مسلما فإنه لا يقضي ما أوجب الله جل وعلا عليه تماما.
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
لما بين الله جل وعلا في الآيات المتقدمة للمشركين أنهم كيف يستكبرون ويستغنون ويعرضون عن شرع الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الذي خلقهم وسيردهم إليه جل وعلا ويبعثهم، واستدل جل وعلا على ذلك بخلقهم. شرع الله جل وعلا يبين برهانا من براهين البعث والنشور الذي كانوا ينكرونه، وبين جل وعلا جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في هذه الآيات. فقال الله جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، يعني أنزلنا السماء الماء من السماء ثم شققنا الأرض شقا، ذلك أن الله جل وعلا يجعل هذا المطر ينزل على الأرض ويلد داخلها، ثم بعد ذلك يسقط الزرع هذه الأرض ويخرج منها، وذلك بقدرة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إلى غيرها من الآيات التي تقدمت في سورة النبأ. ثم قال جل وعلا: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. القضب هو العلف أو القس، وهو معروف طعام تأكله الدواب أخضر، وهو الذي يسمى البرسيم. ثم قال جل وعلا: وحدائق غلبا. الحدائق الغلبا هي الحدائق العظام التي انفك بعضها على بعض، والآن توجد بعض الحدائق التي أو من قديم حدائق ينزلها الله، ينزل الله جل وعلا الماء على الأرض فتنبت حدائق ما كان للبشر يد فيها، وذلك بقدرة الله جل وعلا. وما كان للبشر يد فيها فالله جل وعلا هو الذي سلطهم عليها، وهو الذي يسر لهم أسبابها. وفاكهة وأبا. الأب هذا ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لما سئل عنه: أي سماء تقلني، أي سماء تقلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله جل وعلا ما لا علم لي به؟ ولكن هذا لا يصح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن في سنده انقطاعا. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فقد ثبت عنه أنه قرأ هذه الآية فقال: قد عرفنا من فاكهة كما الأب. ثم قال: والله يا عمر إن هذا له التكلف. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، والعلماء فسروا الأب ولم يتكلفوا، فسره بعض العلماء بأنه الأكل الذي ينبت من المطر فتأكله الدواب ولا يأكله بنو آدم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه ما قصد بالتكلف تكلف معرفة معنى الأب، وإنما قصد أنه تكلف في معرفة جنسه وأنواعه وعينه، كما بين ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله. ثم إنه إذا خفي على عمر رضي الله عنه فإنه لم يخفى على ابن عباس رضي الله تعالى عنه كردمان انتراه، لأن الصحابة قد يخفى على بعضهم ما لا يخفى على الآخر. ثم قال جل وعلا: متاعا لكم ولأنعامكم. لقد تقدم مثل هذه في سورة النبأ وفي سورة النازعات. ثم قال جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة، أي إذا قامت القيامة، وهذه أحد أسمائها، لأن لها أسماء كثيرة، والعلماء يقولون الشيء إذا سمي بأسماء كثيرة يدل على عظمته، ويوم القيامة يوم عظيم كما وصفه الله جل وعلا بذلك في آيات كثيرة، فلذلك كثرت أسماءه. وهذه الأسماء مأخوذة مما يثبته ذلك اليوم. وها هنا قال الله جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة، أي قامت القيامة، وسميت بهذا اليوم لأن الصيحة التي تحدث معها تشخ الآذان وتسمها وتجعلها لا تسمع لشدة نزولها على الأسماء. ثم قال جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا فيه بيان لوضع
الخلائق يوم القيامة إذا عاينوا قيام الساعة وشاهدوها، فإن كل نفس تشتغل بنفسها، حتى الوالد الذي كان يحن على ولده فإنه في ذلك اليوم لا يلتفت إليه، لأن كل نفس مشغولة بأمرها. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة كل واحد منهم يقول نفسي نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مال الله ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا يغني عنها يوم القيامة من الله شيئا، لأنه تنقطع الأسباب والأنساب إلا سبب واحد وهو العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلشدة هوله وتبعه واشتغال الناس بأنفسهم كل واحد منهم يشتغل بنفسه ويلتهي بها عن غيره، حتى ولو اشتغل بغيره فإنه لا يملك له في ذلك اليوم شيئا، كما قال الله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم قال جل وعلا: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، يعني أن وجوه المؤمنين يوم القيامة تكون مسفرة عليها بياض يجعله الله جل وعلا، لأن وجوههم تبيض في ذلك اليوم وتكون مشرقة، كما قال الله جل وعلا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وهم يستبشرون لأن الله جل وعلا يبشرهم برحمة منه ورضوانه. ولهذا إذا أعطي كتابه بيمينه قال مستبشرا: هاء مقرأ كتابه، يعني خذوا فاقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاك حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الله جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ثم قال جل وعلا: ويجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، يعني أن هذه الوجوه وجوه الكفار تكون يوم القيامة عليها غبار وسواد وظلة بسبب كفرهم بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وأن الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أوفيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه صفتهم إذا قدموا على الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: أولئك هم الكفرة الفجرة، يعني أنه جل وعلا إنما عاقبهم بهذا العقاب لأنهم كانوا كفرة الفجرة، خرجوا عن طاعة الله جل وعلا وأشركوا به ولم يؤمنوا بما جاءت به الرسل بل جحدوا آيات الله جل وعلا واستهزأوا بها وكفروا منها، فكان جزاؤهم أن عذبهم الله جل وعلا وجعل على وجوههم هذه السيما يوم القيامة يعذبون بها عذابا يوم يقوم الأشهاد. والله جل وعلا قد جعل العذاب على عباده نوعين يوم القيامة، عذاب عذاب نفسي وعذاب حسي على الأبدان، وكله يتألمون منه. فذوقوا فلن يزيدكم الا عذابا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. قالوا ربنا امسنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. في الايه التي قبلها قال الله جل وعلا ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر مقتكم انفسكم ان تدعون الى الايمان فتكفرون. فهذا عذاب نفسي، والعذاب الحسي الذي يقع على الأجساد والأرواح بينه الله جل وعلا كما تقدم عند قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه سورة التكوير تبين الله جل وعلا فيها حال الخلق حين تكون الساعة، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إلى الشمس كورت وإلى السماء انفطرت وإلى السماء شقت. فهذا الحديث حسنه بعضهم ولكن ولكن الظاهر أنه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن راويه عن عبد الله بن عمرو وهو عبد الرحمن بن يزيد السمعاني لم يتأهل بمثل رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو. والصواب أنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة وردت عند أبي وفاء بن عقيل، فسأله سائل فقال له: هل أن الله جل وعلا بعث الخلق وجازاهم، فلماذا يكون الشمس ويذهب النجوم ويسير الجبال إلى غيرها؟ فأجاب عنه ابن عقيل بأن الله جل وعلا خلق هذه الدار وخلق لها سكانا، فلما ذهب أهلها خربت. وكذلك الله جل وعلا خلق هذا الكون ليستدل به العباد على الله جل وعلا، فإذا كان يوم القيامة فإن هذا الكون يخرب وما فيه، لينذر الله جل وعلا للملحدين والكافرين أن هذه النجوم التي كانوا يعبدونها، أو الشمس التي كانوا يعبدونها، أو الحجارة التي كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا، أنها ذهبت وتلاشت ولم يبق إلا الله جل وعلا، ليستدل به على أن الله جل وعلا هو مدبر هذا الكون وما فيه. قال الله جل وعلا: إذا الشمس كورت، يعني أن الشمس يوم القيامة تكور وتلف كما تلف الهمامة، فيذهب ضوءها ثم بعد ذلك تلقى في النار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. وجرى من طريقين آخرين في غير صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وأسانيدها ظاهرة الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ثوران في النار عطران يوم القيامة. معناهما أنهما يأتيان في الثورين المجروحين إذا رزق بهما في النار يوم القيامة. والله جل وعلا قد بين معنى هذه الآية، وأن الشمس يذهب ضوءها في قوله جل وعلا: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإما يجمعان ويلقيان في النار. قد جاء ذلك عن غير واحد من السلف. ثم قال جل وعلا: وإذا النجوم انكدرت، معناه أن النجوم تتساقط وتنتهر كما أخبر الله جل وعلا في قوله: وإذا الكواكب انتثرت. ثم قال جل وعلا: وإذا الجبال سيرت، وقد تقدمت هذه الآية. وإذا العشار عطلت، يعني بالعشار الإبل التي تقوم الواحدة منها قد بلغت 10 أشهر في حملها، فإن العشار جمع عشراء، والعشراء هي الناقة الحامل إذا بلغت 10 أشهر تسمى عشراء حتى طلع ما في بطنها بتمام العام. قال الله جل وعلا في هذه الآية: وإذا العشار عطلت، يعني أن هذه الأهل هذه الإبل يعطلونها ولا ينتفعون بها، لأنهم قد جاءهم ما يشغلهم من الأمور العظام. ونزه الله جل وعلا بالعشار لأنها كانت أموالا نفيسة عند العرب، ويحتمل كما دل عليه ظاهر هذه الآية أن الناس يعتنون بها في آخر الدنيا حتى يتحقق ما قاله الله جل وعلا في هذه الآية. ثم قال جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت، أي أن الوحوش التي في الصحاري تنفر من الناس لا يستطيعون إمساكها إلا بشق الأنف، يجمعها الله جل وعلا إذا قامت الساعة، وأن الله جل وعلا يجمع الخلائق كلهم كما قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم قال جل وعلا: وإذا البحار سجرت، يعني أن البحار يوم القيامة تسجر ويوقد عليها حتى تكون نارا، وهذا كما قال الله جل وعلا في سورة الطور والبحر المسجور، لأن هذه البحار يوم القيامة ينتهي بعضها على بعض وتكون شيئا واحدا، ويزول الحاجز الذي جعله الله جل وعلا بينها، كما في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فإذا انفجر بعضها على بعض حججها الله جل وعلا نارا، وتفجير بعضها على بعض سواته سورة الهطار إن شاء الله. ثم قال جل وعلا: وإذا النفوس زوجت، أي أن كل نفس تجمع إلى نفسها التي تشاركها في السفر، فيجمع أصحاب اليمين إلى أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال إلى أصحاب الشمال، والمقربون يجمعون بعضهم إلى بعض، كما قال الله جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسلمة ما أصحاب المسلمة والسابقون السابقون إلى أصحاب المقربين. وقال جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فكل رجل وكل امرأة يجمع إلى من يشاركه في الأوصاف، فالمؤمنون يجمعون إلى المؤمنين، والمنافقون يجمعون إلى المنافقين، والكفار يجمعون إلى الكفار، مكرما بين كل نفس وأخرى. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا النفوس زوجت الضرباء، أي الأصناف، كل رجل يجمع إلى كل قوم يعملون عمله. وهذا الحديث أورده الحافظ بن كثير وسكت عليه، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في سنده وليد بن عبد الله ابن ابي كير وهو رجل ضعيف، ولكن يسلك وكثير من السلف على تفسير هذه الآية فيما تقدم. ثم قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. العرب كانوا في الجاهلية يعبدون البنات، بمعنى أنهم كانوا يبسم لهن وهن من أحياء، فحرم الله جل وعلا ذلك عليهم، لأنه لا يحل أن تقتل نفسا إلا بحق، وهذه النفس قتلت بغير حق. ولبشاعة هذه الجريمة سواء في تنفيذها أو في الداعي عليها، فإن الله جل وعلا يسأل أصحابها يوم القيامة سؤال تبسيط وتقريع لهم على رؤوس الأشهاد، لأنهم لا جواب عندهم، والله جل وعلا لا يسألهم
سؤال المسألم لأنه يعلم ذلك، وإنما يسألهم جل وعلا ليقرعهم ويوفقهم في ذلك اليوم العظيم، كما قال الله جل وعلا في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت كنت بالله تتخذيني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالله جل وعلا لا يسأل عيسى ابن مريم يوم القيامة سؤال استهلاك الاستحقاق، وإنما يسأله جل وعلا ليقيم الحجة ويقرع ويوجه أولئك الذين عبدوا عيسى عليه السلام. والعرب قالوا بين الله جل وعلا سبب وعدهم للبنات في سورة النحل في قوله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب فلا ساء ما يحسبون. فإن كانوا يرون البنت عارا على أهلها فيعيدونها لأهل ذلك. وذكر بعض العلماء أيضا أنهم كانوا يرجون البنات وربما الذكور معهم لأمر آخر وهي خشية الفقر، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من أولاد نحن نرزقكم وإياهم. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية الله نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم قال جل وعلا: وهي الصحف نشرت، يعني أن الصحف يوم القيامة صحف العباد تنشر ليراها كل عبد ويقرأ ما فيها لتقام عليه الحجة، والحجة قائمة لبعث الأنبياء والمرسلين، ولكن هذا من عدل الله جل وعلا. وهذه الآية كما قال الله جل وعلا: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ويوم القيامة يخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسوبا. ثم قال جل وعلا: وإذا السماء كشفت، يعني أن السماء يوم القيامة تكشف وتنزع كما ينزع الجلد من الشمس، وقد تقدم بيان ذلك في سورة النبأ. ثم قال جل وعلا: وإذا الجحيم سعرت، يعني أن النار يوم القيامة يوقد عليها عقابا بليغا شديدا. قال بعض العلماء إنها يوقد عليها عقابا شديدا لغضب الرب جل وعلا في ذلك اليوم غضبا عظيما لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ولهذا قال بعض العلماء إن سبب تسجيلها وتهجيبها في ذلك اليوم هي غضب الرب جل وعلا. ولهذا رب العالمين سمى هذه النار صغيرة فيما وضع من كتابه. ثم قال جل وعلا: وإذا الجنة أزلفت، يعني أن الجنة تقرب لعباد الله المؤمنين فيرونها قبل أن يدخلوها، وهذا زيادة في معينهم، كما قال الله جل وعلا في سورة الشعراء: وأزلفت الجنة للمتقين. وقال جل وعلا في سورة طه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب الحضور. ثم قال جل وعلا علمت نفس ما احضرت. وهذا هو جواب الشرك في اول السوره، فقد ذكر الله جل وعلا من هذا اليوم او ذكر انه يجري في ذلك اليوم 12 امرا، 6 منها وقت قيام الساعه وشقة منها بعد قيامها. وقوله علمت نفس ما أخبرت، أي أن كل نفس يوم القيامة تعلم علما يقينيا لا شك فيه ما عملته طيلة حياتها، سواء ما عملته في أول عمرها أو في آخره، أو ما سنته فعمل به بعد وفاتها، كل ذلك من خير أو شر فإنه يحضر يوم القيامة ويعلمه العباد ويرونه رأي العين، كما قال الله جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا فلا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال جل وعلا علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت أخبرا وما عملت من شيء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ثم قال جل وعلا فلا أقسم بالخنس، الجوار الخنس، هذا قسم من الله جل وعلا، وهذا القسم من الله جل وعلا بشيء من مخلوقاته، والله جل وعلا يقسم بما شاء، وأما المخلوقون فلا يقسمون إلا بالله جل وعلا. فالله أقسم في هذه الآية بالنجوم، وهذه النجوم أقسم الله جل وعلا بها حالة طلوعها وحالة اختفائها وحالة جريانها وحالة غيابها. فقول الله جل وعلا فلا أقسم بالخنس، الخنس جمع خالص، والخنس هو الاختفاء. فهذه النجوم إذا طلع النهار اختفت، وإذا زال النهار ظهرت. وقوله جل وعلا الجواري يعني التي تجري، وهذه النجوم يسيرها الله جل وعلا بأمره في السماء. وقوله الخنس، الكنس جمع كانس، يقال فلان أوى إلى كناسته أو إلى بيته، والمراد بذلك غروب النجوم، لأن الشمس، لأن النجوم لها اختفاء في النهار ولها غروب ولها طلوع ولها جريان، فأقسم الله جل وعلا بهذه النجوم. والدليل على أن المراد بهذه الآيات النجوم أن الله جل وعلا قرن هذه الآية بالليل والصبح، وهذا دليل على أن المراد بهذه الآية النجوم وليس الضباء أو البقر كما قال بعض العلماء. وكذلك يدل على أن المراد بقوله جل وعلا فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس، دل على أن المراد بها النجوم الشبه الحاسم بين النجوم والقرآن. فالنجوم جعلها الله جل وعلا علامات يهتدى بها ويزوما للشياطين، وهذا القرآن العظيم جعله الله جل وعلا هداية للخلق وداحضا ودافعا بكل الشبهات. فناسب أن يكون المراد بقوله جل وعلا فلا أقسم برسمة الجوارح أن المراد النجوم، لأن الله جل وعلا أقسم بذلك على كتابه الكريم في قوله إنه لقول رسول كريم. وقوله جل وعلا والليل إذا أسعس، كلمة أسعس هذه من ألفاظ الأضداد في لغة العرب، فتأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر. وبهما فسرت هذه الآية وجل القرآن على هذين التفسيرين. فبعض العلماء قال والليل إذا أسعس معناه أقبل، كما قال الله جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى. وبعض العلماء يقول والليل إذا أسعس إذا أدبر، كما قال الله جل وعلا في سورة المدثر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. ثم قال جل وعلا والصبح إذا تنفس، المراد بذلك الصبح إذا أسفر ونهر، لأنه يخرج معه نسيم في أول الصباح كما يخرج النسيم من الظهر، وهذا معنى قوله جل وعلا والصبح إذا أسفر، ومعنى قوله والنهار إذا تجلى. ثم قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم، أي أن هذا القرآن قول رسول كريم، والمراد بلغه رسول كريم وهو جبريل عليه السلام، لأن الإضافة هنا إضافة تبليغ وليست إضافة إنشاء، لأن جبريل مبلغ عن الله جل وعلا كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولا يصح أن يستدل بهذه الآية على أن القرآن كلام جبريل كما يسمعه أهل الهدى، بل هذه الآية بدلالة الآيات الأخرى تدل على أن هذا القرآن من عند الله وأن جبريل وظيفته التبليغ. فإن الله جل وعلا أخبرنا أن هذا القرآن كلامه في قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ثم إن الله جل وعلا أضاف في القرآن في هذه السورة إلى الرسول الملكي وهو جبريل، وأضافه في آية الحاقة إلى الرسول البشري وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد دلنا على أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة قوله جل وعلا بعد قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاهد قليلا ما تؤمنون ولا بقول شاهد قليلا ما تذكرون. والمشركون إنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به بالشعر والشهادة، ولم يصفه بذلك جبريل عليه السلام. وأما هذه الآية التي معنا فدلنا على أن المراد به جبريل عليه السلام ما ذكر بعدها من الألفاظ كما يأتي إن شاء الله. فالله جل وعلا في سورة الحاقة أضاف هذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأضافه في هذه السورة إلى جبريل. ولو كان المراد إضافة إنكار يعني أن جبريل أنشأ هذا القرآن من عنده أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ هذا القرآن من عنده فوقع في ذلك تناقض باختلاف النسبتين، لأن الحاقة فيها نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي التكفير فيها نسبته إلى جبريل. ثم إن الله جل وعلا في هذه الآية وفي الآية الأخرى قال إنه لقول رسول كريم، فأضاف القول إلى الرسول، والرسول بمعنى المرسل، والمرسل هو الذي ينقل الكلام من طرف إلى طرف آخر. ولهذا لم يضف الله جل وعلا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ولا إلى جبريل باسمه، لم يقل إنه لقول محمد ولم يقل إنه لقول جبريل، وإنما جاء بالصفة وهي الرسول، ليدل ذلك على أن هذه الإضافة إضافة تبليغ وليست إضافة إنشاء. ثم قال جل وعلا في صفة جبريل، قال جل وعلا في صفة جبريل إنه لقول رسول كريم، فوصف جل وعلا جبريل بأنه كريم. وقد تقدم لنا وصف الملائكة بالكرام. ثم قال جل وعلا ذي قوة، أي أن جبريل عليه السلام أعطاه الله جل وعلا قوة لينفذ لله جل وعلا ما أراد، كما قال جل وعلا في سورة النجم علمه شديد القوى، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن شديد القوى وهو جبريل عليه السلام. ثم قال جل وعلا عند ذي العرش مكين، أي أن جبريل عليه السلام له مكانة عند الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا مطاع ثم، يعني أن جبريل عليه السلام مطاع عند الملائكة، يعني هناك، لأن ثم معناها هناك، أي مطاع عند الملائكة. وهذا من فضل جبريل وشرفه، لأنه ينقل كلام الله جل وعلا الذي يهدي به الخلائق. ثم قال جل وعلا أمين، أي أن جبريل عليه السلام متصف بالأمانة، كما قال الله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. ثم من بعد ذلك من وصف جبريل عليه السلام بأنه خائن للأمانة فهو ضال مضل، لأن بعض أهل الهدى يقولون إن جبريل عليه السلام خان الأمانة فأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان حقه أن ينزل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمن قال ذلك فهو ظالم خاسر لمخالفته كتاب الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وما صاحبكم بمجنون، أي ليس بمحمد بمجنون، وهذا رد على المشركين لأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، كما قال الله جل وعلا أم يقولون بذي جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقال جل وعلا ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ولهذا رب العالمين أقسم في كتابه على رد هذه الفرية، نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذا الوصف الذي وصف به المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا منهم، وإنما هم مشاركون لإخوانهم المشركين الذين وصفوا الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، كما أخبر الله جل وعلا عنه في قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ثم قال جل وعلا ولقد رآه بالأفق المبين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله تعالى عليها بالأفق، وهو الناحية من السماء بالأفق المبين الواضح الجليل الذي لا لبس فيه ولا غموض. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته من رسول. المرة الأولى هذه في مكة في الفتحاء، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، كما قال الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ثم قال جل وعلا وما هو على الغيب بضنين، أي ليس النبي صلى الله عليه وسلم على الغيب بمتهم، والمراد بالغيب هو هذا الوحي الذي ينزله الله جل وعلا عليه. وجاء في قراءة سبعية بالضاء بظنون، والمراد ليس بدخيل، وكلاهما قراءتان متواترتان. ويستفاد منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه لهذه الرسالة لم يكن بخيلا على بها على أحد، ولم يكن بخيلا بها فينقص منها شيئا. وكذلك استفاد من القراءة الأخرى بدليل وأنه غير متهم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا التنزيل كما أمره ربه جل وعلا في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا لو أن نبينا صلى الله عليه وسلم ظن بهذا التنزيل لعاجله الله جل وعلا بالعقوبة، كما قال الله جل وعلا وهو تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يكون به فهمة له في تبليغ هذه الرسالة لعجله الله جل وعلا بالعقوبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم قد حضر هذا التنزيل وبلغه كما أمره ربه جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال الله جل وعلا وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم، أي أن هذا القرآن ليس الذي يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان، كما أنه صلى الله عليه وسلم ليس بساحر ولا بكاهن، لأن الشياطين تتنزل على السهرة والكهنة بما تسترقه من السماء. وأما هذا التنزيل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو قطعا من عند الله جل وعلا، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ولهذا نفى الله جل وعلا أن يكون قول ساحر أو قول شاعر أو قول كاهن كما في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، لأن هؤلاء السحرة والكهنة يتلقون هذه الأخبار من مشترك السمع. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فهذه أخبار من عند الله جل وعلا بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام. ثم قال جل وعلا فأين تذهبون. لما بين الله جل وعلا صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حق وأن هذا القرآن حق من عند الله قد حفظه الله جل وعلا قال جل وعلا فأين تذهبون، يعني أين تذهب عقولكم عن هذا الحق، لأنه ليس هناك إلا حق أو باطل. والعاقل يتبع الحق ويدع الباطل. فالله جل وعلا يقولهم فأين تذهب عقولكم إن تذهب عن الحق وتقصد الضلال. ولهذا قال الله جل وعلا في آيات الإسراء فبأي حديث بعده يؤمنون. ثم قال جل وعلا إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني هذا القرآن لما لم يكن متقولا على الله وليس بتنزيل شياطين إنه ذكر للعالمين، أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم ليتذكروا به ويستعيذوا ويعتبروا. وقد تقدم لنا ذلك في سورة عبس. ثم قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، أي هذا القرآن أنزله الله جل وعلا ذكرا لمن أراد الله جل وعلا له الهداية ولمن طلب أسباب الهداية. فقوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم فيه إثبات أن العبد له فعل وله قصد، ولكن هذا القصد لا يقع إلا إذا شاءه الله جل وعلا، ومشيئته لا تتحقق إلا بعد مشيئة الله جل وعلا. ففي هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أعماله. وفي قوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على القدرية المشاة الذين يقولون إن الأفعال كلها مشيئة للعبد ليس لله جل وعلا فيها مشيئة. وأما مذهب أهل السنة والجماعة كما دلت عليه هذه الآية أن للعبد مشيئة ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا، لأنه إذا كان فعل العبد يقع بغير مشيئة الله فإنه يقع في ملك الله جل وعلا ما لا يشاءه الله ولا يريده، وذلك خلاف ما وصف الله جل وعلا به نفسه حتى في هذه الآية التي معنا بقوله رب العالمين، لأن الرب هو المالك للخلق المدبر شؤونه.